أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآله محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. من الصفات البارزة لرسول الله صلى الله عليه وآله الأخلاقية هي صفة العفو والصفح عن المخطئين والمسيئين. فما جيء إليه بأحد من أعدائه وخصومه إلا وعفى عنه في غير حد، ولم ينتقم لنفسه من أحد قط، بل كان يعفو ويصفح. عندما نتصفح السيرة الأخلاقية لرسول الله صلى الله عليه وآله نقرأ أن من صفاته هي صفة العفو. فرسول الله صلى الله عليه وآله أوذي كثيرا وتحمل الكثير من الصعاب والمشاكل والأذى في سبيل الله، ومع ذلك لم ينتقم من أحد ولم يثأر من أحد، بل كان دأبه والعفو والصفح، وكان يحث الناس على العفو. فقد روي بسند معتبر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزة، فتعافوا يعزكم الله. وعنه صلى الله عليه وآله قال: من عفى عن أخيه المسلم عفى الله عنه. إذن العفو له آثار، له فوائد تنعكس على الإنسان الذي يعفو عن الآخرين، ليس فقط في الدنيا وإنما في الآخرة أيضا. إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعف عن أخطاء الآخرين وعن عثراتهم وعن زلاتهم، وكن متسامحا تجاه المخطئين والمسيئين. من عفى عن أخيه المسلم عفى الله عنه. والعفو يكون أكثر إنسانية عند القدرة، عندما الإنسان يكون في موضع القوة والتمكن، وخصمه في موقع الضعف والوهن ويعفو عنه. في هذه الحالة تجلى إنسانية الإنسان. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من عفى عند قدرة عفى الله عنه يوم العثرة. تارى الإنسان يعفو وهو ليس في موقع قدرة، وتارى لا، يكون هو متمكن وعنده القدرة على العقاب، عنده قدرة على عقاب من أخطأ بحقه أو يرفع عليه دعوة أو يقاضيه، ولكنه مع ذلك يعفو عنه. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان النبي يحث الناس على العفو، فقد قال لرجل: أوصيك بتقوى الله والعفو عن الناس. إذن وصية النبي هي التقوى، والأمر الثاني شنو؟ العفو عن الناس، وأن تعفو أقرب إلى التقوى كما في القرآن الكريم. وأيضا قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هنا القرآن يوضح درجات للعفو. أول شيء الإنسان يكظم غضبه، والكاظمين الغيظ، ثم بعد ذلك والعافين عن الناس، تعفو عن من أخطأ بحقك، والله يحب المحسنين، هذه درجة أرقى من العفو، أنك تحسن إلى من أخطأ بحقك. وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أئمة أهل البيت، ما كانوا فقط يقومون بدور العفو والصفح عن من أخطأ بحقهم، بل كانوا أيضا يحسنون إليهم، والله يحب المحسنين. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وآله بالحث على العفو والصفح، بل كان يفعل ذلك، جسد ذلك عمليا في سيرته المباركة. وأمثلة كثيرة وشواهد عديدة من السيرة النبوية تشير إلى هذا الأمر. عندما دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة منتصرا وفاتحا، كان في موقع القوة والقدرة، ومع ذلك ماذا قال لهم؟ قال لهم: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ وش تتوقعوا أن أفعل بكم؟ علما أن أهل مكة آذوا النبي، واضطر النبي إلى الهجرة من مكة إلى المدينة مضطرا. ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. يعني سمعت النبي، معروف عن النبي أنه كثير العفو، كثير التسامح، كثير الصفح، فلذلك قالوا: خيرا، احنا نتوقع خير، ما نتوقع منك شيء آخر. خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وآله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان بإمكان النبي ينتقم منهم، كان بإمكان النبي يثأر منهم، لكن مع ذلك عفى عنهم. وعندما أراد دخول مكة أعطى الراية في البداية إلى سعد بن عبادة. سعد بن عبادة حمل الراية وقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. النبي لم يقبل بذلك وقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم رحمة، يوم عفو عام. وأعلن العفو العام، وهذا العفو العام أدى إلى دخول أهل مكة إلى الإسلام أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الناس قاموا يدخلوا إلى الإسلام زرافات زرافات، اعتنقوا الإسلام. لكن لو النبي جاء وانتقم منهم وثأر منهم، كان صارت عداوات وصارت مشاكل كثيرة وصارت روح الانتقام سائدة بين الناس. لكن النبي عفى عنهم. وفي السيرة النبوية الكثير من القصص، منها ذلك اليهودي الذي أراد أن يقتل النبي. في يوم الأيام النبي ذهب مع شخص يدعى ميسرة إلى حصن من حصون اليهود، أراد ليشتري خبزا وأدما، فقال له أحد اليهود: عندي مرادك. فذهب إلى زوجته وأعطاها حجرة كبيرة وقال لها: إذا أتى هذا الرجل، يقصد النبي، فارمي عليه من أعلى الدار، اركبي إلى أعلى البيت وارمي عليه الحجرة الكبيرة حتى يموت. فعندما دخل النبي إلى الحصن ورأته المرأة، ألقت بتلك الحجرة باتجاه النبي، فهبط جبرائيل مسرعا وضرب الحجرة بجناحه، فاخترقت الحجرة، غيرت الاتجاه واخترقت الجدار، وأخذت تهتز كأنها سائقة، والتفت في عنق ذلك اليهودي. اللهم صل على محمد وآل محمد. فغشي عليه، أفاق كأنه مصروع وهو يبكي، شاف حجرة ملتفة في عنقه، تشوف حجرة تلتف في عنق الإنسان. فقال له النبي: ما الذي دفعك إلى فعل ذلك؟ ليش أنت سويت العمل هذا؟ فقال اليهودي بكل صراحة، قال: أريد قتلك وأنت معدن الكرم وسيد العرب والعجم، اعفو عني، أنا هذا سويت خطأ، أريد قتلك، ما في شيء ثاني، اعفو عني. النبي صلى الله عليه وآله، هذا الإنسان الرحيم، هذا الإنسان الرؤوف، عفى عنه، مع أنه كان يريد قتله، ما انتقم منه. وتلك المرأة أيضا التي أرادت أن تسم النبي، امرأة أيضا من اليهود، هذه المرأة أرادت أن تسم النبي، عملت له شات، ذبحت الخروف على قولتنا الآن فطحات، وسألت النبي شنو اللي يحب يأكل أكثر من الخروف، قالوا لها الذراع. معروف أن النبي يأكل أكثر شيء من الذراع، لأنه أبعد ما يكون عن أماكن النجاسة الذراع، فأكثرت فيه من السم، حطت فيه سم زيادة، وحطت سم في باقي الشات، ثم قدمته إلى النبي. لما النبي شاف هذا تذوقه، فحس بأن فيه السم، فلفظه وقال: إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. هذه من معجزات النبي، معجزات النبي كثيرة صلى الله عليه وآله. فاستدعى تلك المرأة وقال لها: لما فعلت ذلك؟ قالت: أنا خفت على قومي إنهم يسلموا، أنت قاعد تتغلب، قاعد دينك ينتشر. وقلت: إن كان نبي، إن كان نبيا لا يضره ذلك، إذا هو نبي بالفعل ما يضر يأكل هذا الشيء حتى لو مسموم. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وآله. والقصص في هذا الجانب، جانب العفو عن المسيئين والمخطئين، عمن أراد أن يقتله، عمن أساء إليه، عمن حاول سحر النبي صلى الله عليه وآله، كثيرة وكثيرة. وعلينا أن نأخذ من هذه السيرة الأخلاقية العظيمة درسا في العفو والتسامح. الآن في المجتمع تصير كثير من مشاكل، مشاكل عائلية، مشاكل أسرية، مشاكل بين الأرحام، مشاكل بين الأصدقاء، مشاكل بين الناس، مشاكل بين الزملاء في العمل. تارة الإنسان يكون متصلبا خشنا ما يتسامح لا يعفو، وتارة الإنسان يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله، أخلاق القرآن، كان خلقه القرآن، فيعفو ويتسامح عن أخطاء الآخرين، وهذا يجلب المحبة والمودة. إذا الإنسان سامحت عمن أخطأ بحقك تسقط الضغائن. قال النبي صلى الله عليه وآله: تعافوا تسقط الضغائن بينكم. تعافوا يعني عفوا عن بعضكم البعض، تحلوا بالعفو، هذا يجعل الأحقاد والضغائن تسقط بين الناس. أما الإنسان الذي لا يعفو عن الآخرين ولا يتسامح فهذا من شر الناس، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: شر الناس من لا يعفو عن الزلة ولا يستر العورة. هذا شر الناس، الإنسان اللي ما يعفو عن أخطاء الآخرين، عن زلات الآخرين. وتشوف بعض الناس يتفاخر يقول: لا أنا ما أتسامح، أنا ما أتنازل، أنا ما أعفو. ترى الدنيا دوارة، أنت اليوم الآخرون يحتاجون إلى أن تعفو عن أخطائهم وعن عثراتهم وعن زلاتهم، يأتي يوم من الأيام أنت تكون بحاجة أيضا إلى أن يعفو عنك الآخرون. الإنسان لابد يتعلم من النبي صلى الله عليه وآله أن يعفو عن الآخرين، أن يتجاوز عن عثراتهم وزلاتهم. روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يقيكم الله بها سوء الأقدار. أنت إذا تسامحت عن أخطاء الآخرين وعفوت عنهم الله سبحانه وتعالى يقيك سوء الأقدار، سوء ما تخبئه الأيام إليك. فالإنسان لازم يتحلى بهذه الصفة الأخلاقية الجميلة، صفة العفو، صفة التسامح. هذا الإنسان يحتاجه في البيت، يحتاجه مع العائلة، يحتاجه مع الأرحام، يحتاجه مع الأصدقاء، يحتاجه مع كافة الناس. الإنسان يتحلى بالعفو والتسامح. من عفى عن أخيه المسلم عفى الله عنه. إذا تريد أن الله يعفو عنك أنت أيضا اعفو عن الآخرين، تسامح معهم. فإذا العفو آثاره تنعكس على الإنسان نفسه، الإنسان نفسه يكون محبوبا عند الله ومحبوبا عند الناس. يما الإنسان إلا ما يعفو ولا يتسامح ولا يصفح ويصر على رأيه ويصر على موقفه تجاه أخطاء الآخرين. الإنسان معرض للخطأ، أي إنسان منا مو معصوم، العصمة لأهلها. أما الإنسان يصيب ويخطئ، يتصرف تصرفات قد يفهمها الآخرون إنها أخطاء، قد الإنسان يتفوه بكلمة تؤدي إلى زعل، تؤدي إلى مشكلة، تؤدي إلى سوء فهم. الإنسان عليه أن يكون متسامح، أن يعفو. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر في مجالسه بالعفو وينهى عن المثلة. يأمر بالعفو والتسامح وينهى عن المثلة، يعني ينهى عن الانتقام، ينهى عن عدم التسامح. ولم وكما جاء في الآثار لم ينتقم صلى الله عليه وآله لنفسه من أحد قط، بل كان يعفو ويصفح. هذا سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك اشتد بالقلوب وتملك الأنفس وغير حتى أصحاب الطباع القاسية واستطاع يجلبهم إلى الإسلام. وإنك لعلى خلق عظيم. خصائص النبي كثيرة، ولكن الصفة التي أشار إليها القرآن الكريم هذه الصفة، صفة الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. ومن خلقه العفو والتسامح والصفح. فقد روي كان النبي صلى الله عليه وآله أحسن الناس خلقا، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل كان يعفو ويصفح. إذا النبي صلى الله عليه وآله كان هذا دأبه، العفو والصفح. فلنتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه ونهتدي بهديه ونستنير بأقواله وحكمه ووصاياه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن نسير على هديه وأن نقتدي بسيرته العظيمة، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.